مظاهر الغلو، بعضا من مظاهر الغلو أشرنا إلى بعضها أثناء الكلام عن الأسباب وعن الأقسام وفي المقدمة. من مظاهر الغلو أشرنا إلى شيء من هذه المظاهر في صفات الله عز وجل، فالنفاة والمؤولة غلوا في تنزيه الله تعالى حتى عطلوه عن صفات الكمال ووصفوه بصفات العدم. أيضا من المسلمين من غلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ادعوا أنه مخلوق من نور، ادعوا أنه يعلم الغيب وأنه يتصرف في الأكوان، والله عز وجل يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وهو يقول صلى الله عليه وسلم عن نفسه إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو فيه، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، والحديث في صحيح البخاري ومسلم. أيضا من المسلمين من غلا في الصالحين وفي الأئمة وفي الأولياء، دعوا لهم العصمة، استغاثوا بهم وعبدوهم من دون الله، هذا غلو. أمثلة مظاهر من مظاهر الغلو. وهكذا من الناس من غلا في المباحات، حرم الزواج على نفسه، حرم أكل الطيبات زهدا وتعبدا، هذا غلو. مظاهر الغلو كثيرة، وقد أشار إلى بعض هذه المظاهر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاقتضاء في المجلد الأول من صفحة 283 وما بعدها، أشار إلى مظاهر بعض مظاهر الغلو. وهكذا ابن القيم رحمه الله أيضا في كتابه مدارج السالكين أشار إلى بعض مظاهر الغلو من أراد التوسع والمعرفة في كتاب مدارج السالكين في المجلد الثاني صفحة 496 وما بعدها. من مظاهر الغلو التعصب المذهبي، تعصب لأقوال الرجال في المسائل الاجتهادية في الخلاف المقبول، هذا غلو، تعصب وعدم العمل بالأدلة وتأويل هذه الأدلة حسب ووفق ما في المذهب أو ما في قول هذا العالم في المسائل الاجتهادية، التعصب المذهبي هذا من الغلو. أيضا من مظاهر الغلو سوء الظن بالناس دون سبب شرعي، هذا غلو. تشدد مع قيام واجبات التيسير مع وجود الأدلة بالأخذ بالرخص الشرعية، الرخص الشرعية، رفع الحرج عن الناس بما يوافق الشرع، هذا تشدد، هذا من الغلو. الغلظة الخشونة مع الناس دون سبب شرعي، هذا غلو أيضا. ومظاهر الغلو كثيرة، لكن أركز في مسألة الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا من المسلمين تأخذه العاطفة وبسبب جهله يقع في هذا الغلو، الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أثر هذا الغلو فيه صلى الله عليه وسلم على الاعتقاد والعمل والسلوك، أدى الغلو فيه صلى الله عليه وسلم إلى الشرك واعتقاد أن محمدا صلى الله عليه وسلم شريك مع الله تعالى في الخلق والتدبير والألوهية وكشف الضر وجلب النفع وعلم الغيب وغيرها. هؤلاء الغلاة من أصحاب الطرق ومن غيرهم غلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدى الغلو فيه إلى اعتقاد أنه أول الخلق وأن منه خلق كل شيء وأنه قرأ القرآن قبل جبريل، هكذا يقولون الغلاة، وأنه حي يرى يقظة. هذه العقائد مخالفة لنصوص الكتاب والسنة. الله عز وجل يقول إنك ميت وإنهم ميتون، وهو صلى الله عليه وسلم دعا توفاه الله عز وجل ودفن وقبره معلوم عند كل مسلم، لكن هؤلاء الغلاة يعتقدون أنه حي يرونه في اليقظة ويحضر مجالسهم ويحضر مجالسهم، هكذا قالوا. هذا غلو فيه صلى الله عليه وسلم. من آثار غلوهم فساد مفهوم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم، صار معنى المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم عبادته، دعاءه، إحداث الصلوات عليه، صرف وجوه العبادة إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم، وعلم الصحابة، وأنكر على من قال ما شاء الله وشئت يا محمد، فقال له أجعلتني لله عدلا، بل ما شاء الله وحده، هكذا علمه. لذلك الصحابة رضي الله عنهم لا يوجد عندهم هذا الغلو. من آثار الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء عبادات وأذكار ما أنزل الله بها من سلطان ليس عليه دليل، وهو القائل صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. الحديث متفق عليه، يبتدعون في دين الله، هذا من الغلو، من آثار الغلو. وقولهم في غلوهم فيه صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه يقظة يستمعون به في مجالسهم. إذن لماذا لم يجتمع بصحابته رضي الله عنهم؟ لماذا لم يصلح بينهم حين يختلفون؟ لماذا لم يجتمع بالأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم؟ لماذا لم يجتمع بهم إذا كان حيا؟ هل أنتم أيها الغلاة أولى به من هؤلاء، من صحابته ومن أئمة الإسلام؟ يترتب على غلوهم أنه يجتمع بهم يلزم منه عدم وجوده في قبره، عدم وجوده في حجرة عائشة رضي الله عنها في المدينة، والناس يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا وهو في قبره، فهم يقولون هؤلاء الغلاة أنه حي ويحضر مجالسهم، إذن هو غير موجود في قبره. هذا القول منهم فيه تكذيب، فيه مخالفة للنصوص، فيه رد لإجماع الأمة على وفاته صلى الله عليه وسلم. ومن آثار غلوهم أيضا توسل به وبجاهه صلى الله عليه وسلم. جاه النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته ومكانته هي مما يختص به وحده صلى الله عليه وسلم، أما نحن فلسنا ننتفع بذلك، لا ننتفع بجاهه ومنزلته ومكانته، إنما ننتفع بالإيمان به وبمحبته صلى الله عليه وسلم وبالعمل بسنته بالسير على طريقته صلى الله عليه وسلم. ولذلك هؤلاء يتوسلون به وبجاهه، بل تعد هذا التوسل إلى الأولياء، بجاه الأولياء. من آثار الغلو فيه صلى الله عليه وسلم أيضا اعتقاد أن زيارة قبره فرض، بل أنها مكملة لمناسك الحج، هكذا يعتقد الغلاة. من غلوهم فيه أنهم يدخلون إلى المسجد النبوي كهيئة المستأذن منه للدخول عليه، يلتزمون كيفية معينة عند زيارة قبره مع إظهار الخشوع والخضوع واستقبال القبر عند الدعاء، تمسح بالحجرة، اتخاذ قبره عيدا، بث الشكوى إليه، كل ذلك من الغلو لم يرد عليه دليل من الكتاب والسنة، لم يفعله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أئمة الإسلام. الواجب على المسلمين محبة النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع شريعته وسنته، والمحرم عليهم الغلو فيه، محرم عليهم الابتداع في دين الله ومخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مظهر من مظاهر الغلو عند كثير من الناس.